أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول. وكنا نتكلم، ذكرنا شروط الصلاة قبل الدخول فيها، وذكرنا موقف الإمام والمرور بين يدي المصلي وأحكام السترة. واليوم نتكلم عن الباب الخامس في كيفية الصلاة. هندخل في الأركان والكيفية بقى، وفيه فصلان. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين: الباب الخامس في كيفية الصلاة، وفيه فصلان. الفصل الأول في أركان الصلاة. عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته. وذكر هذا واقتصر عليه، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الحديث حديث عظيم، ولعل سبق شرحه كذا مرة. والأعمال بالنيات هذا قال عنه الإمام الشافعي هو ثلث الإسلام، لأن الإسلام إما عمل قلب أو عمل جوارح أو اعتقاد أو عمل لسان، عمل جوارح أو عمل قلب أو عمل لسان، فثلثه عمل القلب. وأيضا لو قلنا أنه كل الإسلام لأنه مبنى قبول الأعمال على القلب لقلنا أنه يجوز أن نقول أنه كل الإسلام. قال الإمام الشافعي أيضا: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. و70 هنا ليست على سبيل المبالغة، بل نص الإمام السيوطي في الأشجاه والنظائر رضي الله تعالى عنه على 70 باب تفصيلا، ذكر الأبواب على سبيل التفصيل، وبلغت أكثر من 70 باب. وإنما ده أسلوب قصر، إنما أي تفيد عدم الاعتماد والاعتداد بالأعمال إلا التي صاحبها النية الموافقة لها أو المطلوبة لها. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا أسلوب قصر آخر، إن ما نويته هو الذي تؤجر عليه، وما لم تنويه لا تؤجر عليه. وبقية حديث: فمن كانت وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ينسبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الخمسة إلا أبا داود. وورد أيضا: نية المؤمن خير من عمله، رواه الدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل المسجد فوجد رجل فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الخمسة. وزاد أبو داود: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقص من هذا شيئا فإنما انتقصه من صلاتك. هذا الحديث أصل في الصلاة، يسمى حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى، بل ذهب مرة أخرى وصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا، حصل منه ثلاث مرات. ففي المرة الرابعة قال فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، أنا ما أقدرش أحسن الصلاة أكثر مما رأيت يا رسول الله، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي الفاتحة أو غيرها. فهذا نص في العموم، أنه يأخذ الفاتحة فقط أو غير الفاتحة على مذهب الإمام أبو حنيفة. فيستدل مذهب أبو حنيفة أيضا بهذا الحديث على عدم تعين الفاتحة في كل ركعة، لكن احاديث اخرى تدل على تعينها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فجعلوا اختلف السادة الشافعية هل الاطمئنان في كل ركعة في كل شيء من اركان الصلاة ركن مستقل ام انه ركن تابع للركن جزء تابع للركن؟ فمنهم من قال اركع ادي ركن حتى تطمئن ركعا ده ركن كامل، ومنهم من قال اركع ده ركن وكمالة هذه الركن تكميل هذا الركن من اساسه من اجزاء هذا الركن ايه حتى تطمئن ركعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، برضه يخلف لذلك في الرفع وسماه حتى تعتدل. بعض يقول ايه فوضع يده على صدره في القيام، طب ده ما فيش قيام اسمه اعتدال، خلاص الرفع من الركوع اسمه اعتدال فليس له حكم القيام، او له حكم القيام في معظم اجزائه واجزاء لا، لكن اسمه ايه اعتدال. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الخمسة وزاد أبو داود. فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقص من هذا شيئا فإنما انتقصه من صلاتك، يعني اللي هيحصل نقص يبقى نقص من الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الخمسة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الخمسة. طيب لا صلاة عند أي حديث تيجي فيه كلمة لا في الأول، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. كلمة لا دي يعتريها حكمين ويختلف فيها الترجيح حسب الأدلة الأخرى المقترنة بترجيح أحد الوجهين. هل لا صلاة نفي صحة أم نفي كمال؟ ده الوجهين. الإمام أبو حنيفة دايما يقول الأحاديث ضمنية وأنا بنفي الكمال، فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب هذا نفي كمال وليس نفي صحة. ليه؟ لأن أبو حنيفة يقول فاقرأوا ما تيسر منه، يبقى دليله أن ما نص القرآن الكريم على وهو قطع الدلالة قطع الثبوت على تعين قراءة الفاتحة، وده قطعي. فيجي للحديث ده عنده تأويل عنه، يقول أولا الحديث ظني مخالف للقطعي وهو القرآن الكريم فاقرأوا ما تيسر منه، دي أول حاجة. الحاجة الثانية لو أخذنا بالحديث فنقول لا نفي صحة والنفي كمال، عند الإمام أبو حنيفة نفي كمال، يأخذ برضه نفي كمال، يعني إذا الصلاة صحيحة لكن ليست كاملة ليست مستوفية جميع شروط الأفضلية وما إلى ذلك. وهكذا في حديث إيه لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، يقول مثل ذلك في هذا، يقول ده كمال شرط كمال، الولي شرط كمال. نعم. يحسن مع مين؟ لا 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 ده بيحسن مع مين؟ وكل الحمد لله على توفيقه، وكل حسب القرائن، يعني نفس السادة الشافعية اللي بيقول لا صلاة بمعنى البطلان، في أماكن ثانية بتيجي لا صلاة ويحملها على 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 الكراهة، احنا مش على التحريم واحنا مش على البطلان. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا وضوء بس ضعيف، حديث ضعيف. لو أخذه يعني يقول له وضوء كامل، لو اعتبرنا صحة الحديث هيقول كامل. لكن ما يقصدش هنا بطلان الوضوء عند الشافعية، لكن هم قالوا الحديث ضعيف. أخذ به الإمام أحمد، لكن إيه؟ هو عند الشافعية ضعيف، ولو قلنا بصحته كما يقول ترتيب العلماء نقول لا وضوء كامل لعدم اعتماد البطلان في ذلك. لا صلاة لمنفرد خلف الصف ونفس، لكن الإمام الشافعي يقول القرائن الأخرى بتدل على المعنى. فوجد ان ابو بكر في حديث الليثي رواه البخاري ابو بكر ركع دون الصف ومشى وهو ركع ودخل في الصف. فالرسول بعد ما خلص صلاه صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي روايه لا تعد. دل ذلك عايز اجمع بين الحديثين بقى. في هنا قرائن تدل على عدم بطلان الصلاه في الحديث بتاع لا صلاه للمنفرد خلف الصف. ولذلك الامام الشافعي قال ايه لا ده معنى هنا نفي الكمال مش نفي الصحه.
مش هنا قال قرينه
طب ما انا قلت قرين، انا وانا بقول في الاول قلت قرين.
لما قبل القرين متساويين احنا متساويين ولا بنحمله على الاصل انه ينفي الصحه او ازاي؟
ليه ده نفي الصحه. قبل القرينه نفي الصحه. فالقرينه صرفت نفي الصحه الى نفي الكمال. يبقى الاصل في لا في انها نفي الصح عند الشافعي، لكن عند الامام ابو حنيفه نفي الكمال في الغالب كده عندي. طب وهل اللفظ يحتمل في لغه العرب او يحتمل اثنين؟ لا، واحد يقدر يجزم بيه ولا واحد يقدر يجزم بيه، ولذلك اختلف، كان الاختلاف ده محتمل لان اللفظ يحتمل. لكن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الخمسة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. أو الدين بقى خداج أي مختلة، أي مختلة أي ناقصة، يعني أصل الصلاة ناقص اختلال. ماشي، يبقى الاحاديث الثانيه بينت على ان الصلاه هنا معناها افسدت معنى نفي الصحه. فهي خداج ثلاثه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ثلاثا غير تمام. يعني قال فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، تاكيد للاختلال وعدم الكمال. وأكد ذلك بمخالفة معنى ببيان معنى خداج أي غير تمام، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. سيدنا أبو هريرة يبين أيضا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي بعد ذلك هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الخمسة إلا البخاري. الشاهد من الحديث ان هو قد قسمت الصلاه، فكان الفاتحه صلاه، خلاص هي جزء من الصلاه. يعني الذي يقول الامام النووي رحمه الله تعالى: الفاتحه ركن في كل ركعه للامام والماموم والمنفرد وفي الجماعه وفي النافله والفريضه وكل الاحوال وفي السر والجهر عنده مطلقا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، القراءة ثقلت عليه صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أصحاب السنن. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أصحاب السنة. عن أبي إذا نهاهم عن القراءة أثناء قراءة الإمام، نهي تحريم أو كراهة عند بعض العلماء، ولا لكن استثنى من هذا بفاتحة الكتاب، فدل على وجوبها أيضا. وفي رواية: مالي ينازعني القرآن، وفي رواية: مالي يخالدني القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا أي سابقا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه من الصلوات. رواه أصحاب السنة. هنا القراءة مطلقة، يقصد قراءة الفاتحة ولا قراءة السورة؟ فحمله الشافعي على قراءة السورة، وإن الفاتحة ركن يبقى يقرأها في جميع الأحوال. وقد ألف الإمام البخاري باب القراءة، كتاب القراءة أو جزء القراءة خلف الإمام، وقال امضي في صلاتك ولو حتى ركع ورفع. يعني استدل بعض أقوال الصحابة أن تقرأ الفاتحة في جميع الأحوال. عن جابر رضي الله تعالى عنه، طيب قبل ما ننتقل عن الفاتحة أو لسه يبقى نذكر الخلاف اللي أنا فيه. عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. رواه الترمذي وصححه. ده من قول جابر رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا، يعني ما اعتبرش صلاته كأنه صلى، إلا أن يكون وراء الإمام. رواه الترمذي وصححه. يبقى الخلاف في قراءة الفاتحة، قلنا أن السادة الأحناف قالوا أن لا يشترط الفاتحة، إنما تقرأ ما تيسر من القرآن مطلقا. فالعوام والناس لم يصلون هكذا، وصلاة صحيحة. عند الإمام الإمام أحمد يقول: إذا جهر إمامك فإيه لا تقرأ، وإذا أسر أو ترك لك فرجة أو فتحة تقرأ فيها فقرأ فتحة الكتاب. واستدل بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. فقال الإنصات نص قرآن، يبقى أنا أنصت وأترك قراءة الفاتحة اللي الحديث ضمن فيها كما أنه محتمل لمعان. فيقول بوجود القراءة باعتبارها واجب لا تبطل الصلاة، لأن لو أسقطناها عن ركن واحد عن ركعة واحدة لم تبطل، يبقى جزء إسقاط مطلق. الإمام مالك يقول تقرأ في معظم الصلاة ركعتين أو أكثر، في رباعية ركعتين في الثنائية، ده رواه الإمام القرطبي في التفسير. فلم يشترط أيضا باعتبارها ليست ركنا، الذي قال بالقطع بالركنية في جميع الأحوال هو الإمام الشافعي. حتى الإمام الشافعي استثنى مسألة. يبقى ايه الخلاف؟ هذا خلاف واسع. فمن اخذ بنا شيء، واحد دلوقتي جاي بيسالني، انا شافعي، بيسالني اقول له: ايه احوالك؟ انت بتعتقدها ركن ولا لا؟ يعني انت لما بتيجي ركعه تسقط منها الفاتحه او جزء منها بتعيدها؟ يقول لي لا. اقول له خلاص خليك زي ما انت، مش لازم قدام المدارس، لان المذاهب مختلفه اختلاف شديد وكله له دليله، زي ما قلت ادله قرانيه وادله اخرى. طيب الا الامام الشافعي قال انها ركن في جميع الاحوال، اي تركها في الركعه مثل للركعه، الا مساله واحده وهي مساله المسبوق. والمسبوق هذا هو الذي يحرم بالصلاه مع الامام، ويكون الوقت بين احرامه بالصلاه وركوع الامام الامام لا يسع عاده لقراءه الفاتحه. عند ذلك لا يسمى مسبوق، فيشرع في الصلاة بتكبيرة الإحرام ويشرع في الفاتحة بعد التكبير على طول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما يقولش دعاء الاستفتاح ولا يقول السعادة. فإذا فعل ذلك فركع إمامه في أي جزء من الفاتحة يقطع قراءة الفاتحة ويركع معه، ويبقى كده أدرك الفاتحة وأدرك القراءة، وتسمى مسألة المسبوق. ودليلها في البخاري اللي هو دليل حديث أبي بكر أنه باب من ركع دون الصف أنه كبر وركع ومشي وهو راكع. فالرسول قال له لا تعد، وقال له لا تعد. اذا دل ذلك على قبول هذه الفاتحه، قبول هذه الركعه والاعتداد بها. وفي روايه اخرى خارج البخاري قال: لما فعلت هذا؟ قال: خشيت ان تفوتني الركعه معك يا رسول الله. انا خفت ان الركعه تفوتني وهو ما قراش الفاتحه كامله. فذلك يبين انه بادراك الركوع قد ادرك الركعه، وان لم يكن قرا الفاتحه بناء على انه انشغل بالقراءة أو سقطت كلها عنه. سقطت كلها عنه بأنه كبر الإمام للركوع وهو كبر للشروع في الصلاة. فأم ركع مع الإمام سقطت الفاتحة كلها طالما أنه أدرك الركوع. لحديث خشيت أن تفوتني الركعة معك يا رسول الله. أنه فهم الصحابي أنه إدراك الركعة، إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. كده الخلاف في الفاتحة عموما.